أكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي على روضة الناظر. قال: والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. خد بالك الآية الأخيرة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أعم الآيات تعديلا للصحابة. أما السابقون والأولون مقيدة، وكذلك لقد رضي الله عن المؤمنين مقيدة. وأما الآية العامة التي تدل على عدالة الصحابة جميعهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية خلاصة ما ذكره في الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور علماء المسلمين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول. والصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا ومات على ذلك. اكتب عندك: وضابط الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو مرة واحدة وآمن به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال العلماء. تاني، الصحابي ده ينحفظ يا أخوان، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش كل من رأى النبي، لأن كده في عندنا عبد الله بن أم مكتوم معايا، محمد معايا شيخ أحمد، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على الإيمان. ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، يعني هب أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وبعد فترة لحكمة يعلمها الله ارتد هذا الرجل وخرج من الدين يرحمكم الله، ثم رجع إلى الإسلام فهو ما زال إيه؟ صحابيا. والصحبة تثبت بقوله عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أدرك عصره، وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنه. اكتب عندك: وتثبت الصحبة بالشهرة المستفيضة، بالشهرة المستفيضة التي تغني عن النقل، التي تغني عن النقل، كصحبة أبي بكر وأبي هريرة وغيرهم. النوع الثاني: تضبط الصحبة بالنقل المتواتر، تضبط الصحبة بالنقل المتواتر. طب ننتظر حتى ضغط الكهرباء. النقل المتواتر أن فلانا صحابيا كأبي موسى الأشعري وغيره. الأمر الثالث: أن يخبر صحابي أن فلانا صحابيا، أن يخبر صحابي أن فلانا صحابيا، هذه الطرق التي تثبت بها الصحبة لفلان. يقول حاجة الشهرة المستفيضة، ودي أعلى من المتواتر، أقل منها المتواتر. الأمر الثالث: أن يخبر صحابي أن فلانا صحابي. الأمر الرابع وهو الأخير: أن يخبر تابعي ثقة أن فلانا صحابيا، أن يخبر صحابي تابعي ثقة أن فلانا صحابي. طيب، يقول: والصحبة تثبت بقوله عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أدرك عصره، وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنه. هذا حاصل كلامه، وخالف جماعة فقالوا لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموهم صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، أما من رآه مرة مثلا ثم فارقه لا تثبت له العدالة بذلك. وممن اختار هذا التفصيل المازري في شرح البرهان لإمام الحرمين والقرافي وغيرهم، والصواب إن شاء الله تعالى ومذهب الجمهور وكلهم وأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه ليست بهينة، سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا. وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم وفدوا إليه واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموهم. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقولهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. وقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليه من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديله. إلى أن قال: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، ومن أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، يعني ارقبوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبه. يعني إيه؟ ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم من لوازمها محبة الصحابة. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب الصحابة كاذب في دعواه. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذى الله، ومن آذى الله فسيوشك أن يأخذه. وده اللي فطن له الإمام مالك رحمه الله لما قال: أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء لأن له أصحاب سوء عليهم لعنة الله. وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. نعم، بأعيانه، لأن الله شهد لهم بذلك. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم، وكلا للعموم. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة. فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك، وكذلك التقييد بالإحسان في قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يخرج من لم يتصف بذلك. فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب. نعم، كما هو معلوم، وما خرج مخرج الغالب ماله لا مفهوم له. وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق والفعل بالفعل أو القوة انتهى منه مع حذف واختصار غير مخل بالمقصود. وأشار في مراق السعود إلى مسألة عدالة الصحابي جامعا معها الفرق بين الرواية والشهادة بقوله: شهادة الأخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن، وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. ومراده بالإمام المؤتمن القرافي، وقد سبقه لذلك القول المازري وغيره كما تقدم. فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة، وليبحث عن عدالة أحد منهم وليسوا معصومين. يبقى ما فيش تعارض بين كونهم عدول وبين كونهم غير معصومين، هذه غير هذه. فمن ثبت عليه في خصوصية قاضي احتبوتا واضحا لا مطعن في عمل به. وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمن رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، والرد أعظم من ارتكاب الكبيرة توجب الفسق، وقد مات والعياذ بالله على عردته متنصرة. قال المؤلف رحمه الله: المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره. نعم، المحدود في القذف لا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. دي قضية خطيرة جدا، وأرجو أن نستوعبها تمام الاستيعاب. ليه؟ لأن الصحابي الجليل أبا بكرة نفيع بن الحارث روى حديثا في البخاري وهو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فطعن الناس في روايته لما شعروا بالإنهزامية من الداخل، واستحسنوا فعل بعض نساء الغرب الملعونات لما تقلدوا ولاية الأمور وسلكوا ببلادهم بعض المسالك التي خلبت نظور المنهزمين من الداخل، فبدأوا يطعنون في الحديث وقالوا أبو بكرة روايته مردودة فكيف تقبل وإن كان الحديث في البخاري، والذي تولى كبره منهم جمال البن أفضى إلى ما قدر. وهذا كثير من أهل الخبث في زماننا. طيب، حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى، يعني شاهد وشاف الجريمة، وبالمناسبة لا يجوز للرجل أن يرفع شكاية الرجل وقع في جريمة الزنا إلى السلطان ليقم عليه الحد الشرعي إلا إذا استكمل نصاب الشهادة، يعني هب أنه رأى بعينيه وسمع بأذنيه هو واثنان معه، قالوا احنا ثلاثة هلم فلنرفع الأمر إلى السلطان، لا يحل له وللسلطان في هذه الحالة أن يقيم عليهم الحد. ولكن هب أنهم أربعة شاهدوا وذهبوا جميعهم إلى السلطان ليدلوا بالشهادة الموجب الواجب عليهم، ونكل أحدهم لغرض دنيوي، نكل قال لا ما شفتش حاجة كنت معهم بس ما شفتش، في هذه الحالة الثلاثة يقام عليهم الحد، حد القذف. ولكن هذا لا يوجب القدح في عدالتهم ولا رد روايتهم. ليه؟ كما قال هنا، لأن نقص العدد ليس من فعله، بعكس من رمى بالزنا قذفا دون أن يرى، وده يا إخوانا منصوص عليها في الشريعة والنصوص دالة على ذلك. طيب، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يزاني أو يعاهر ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب، أي ويصلح، بدليل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وتقدم أن الاستثناء الواقع بعد كلمات أو جمل متعاطفة هل يرجع إلى كلها أم إلى الأخير منها، تقدم بحث ذلك. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة. وجه الاستدلال إيه؟ لأنه متفق على قبول روايته، يبقى الإجماع منعقد على قبول رواية أبي بكر، يبقى من خالف لا عبرة بمخالفته ولا يعول عليه، يعني ما هي إلا يعني إيه يعني كده إيه كما يقول الناس إيه المثل العربي تكبيرة من حارس، مثل عربي كده تكبيرة من حارس يطلق على ماذا؟ على من تكلم بكلام ولا يقصده ولا يدري ما معناه. فنفس الطريقة بالضبط، الطعن في أبي بكرة وفي ابن الحارث تكبيرة من حارث كلامه خلاص، وإلا الإجماع منعقد على قبول إيه؟ قبول روايته. طيب، مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذه ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد، وهو محكي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته. وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيده عفى الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ. وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيه من وازع الدين الزجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله عز وجل. هذه القصة يا أخوانا ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذكرها ابن خدامة في المغني. وحاصلها كان بين المغيرة وأبي بكرة ما يكون بين البشر، مظبوط كده، بينهم من بعض زي أي بشر، كما حدث بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة ثم مات وتولى عمر، حدث خلاف بين العباس وعلي بن أبي طالب، فأتى العباس وعلي واستأذن على أمير من عمر، فقال العباس: يا أميرا اقضي بيني وبين هذا الخائن الغادر الفاجر، على علي بن أبي طالب، واخد بالك؟ فقال عثمان: اقضي بينهما يا أمير المؤمنين وأرح أحدهما من الآخر. بشر، واخد بالك أنت زي نفس الطريقة بالضبط، كانت بين أبي بكرة وفيع بن الحارث والمغيرة بن شعبة، وكان بقى البتين قصاد بعضهم وبينهم شارع، وكانت هناك امرأة تسمى أم جميل كانت تكثر من الدخول على الأمراء، وكانت أيم تقضي بعض شؤون الناس. فجلس المغيرة، فجلس أبو بكرة وفيع بن الحارث ومعه هؤلاء النفر الثلاثة نافع وزياد وشبل، قعدت إيه؟ على علية في بيت أبي بكرة، يعني إيه الدور الثاني، وجالسين. فبينما هم جالسون هبت الريح، وكان بأمامهم قوة تفتح على بيت المغيرة شباك يعني، فهبت الريح فرفعت الستر، فقام المغيرة ليسد الستارة يعني الستر، فوجد المغيرة يخالط المرأة يجامعها، فصاح وقال: تعالوا انظروا إلى أميركم يبجر بأم جميل. الثلاثة أمو قعدوا يبص بشر، واخد بالك؟ شفت خلاص بقى ايه في لحد ما شوفوا نعمل ايه. جه الصبحية صلاة الفجر، تقدم المغيرة ليصلي، أبو بكرة قال له: رايح فين؟ ما تصليش. ليه ما تصليش؟ بقى للفتنة سكت المغيرة، وأرسل أبو بكرة رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأرسل عمر أبو موسى الأشعري وقال: اذهب وتولى الإمرة بدلا من المغيرة وأرسل إلي المغيرة. فجاء المغيرة ومعه الأربعة، فاجتمعوا الخمسة عند عمر بن الخطاب، فسألهم فقصوا عليه الأمر، فسأل أبا بكر: تشهد؟ قال له: إيه وأشهد أنه زنى بفلانة ورأيت هذا منه في هذا منه، كالمرود في المكحل اللعد. وجاء بالثاني والثالث، نفس كلام أبي بكرة بالتمام والكمال. والمغيرة جالس، وجمع كان منهم علي بن أبو طالب جالس. فجاء الرابع وسأله عمر، الجابع بقى هل هو شبلي بن معبد أو زياد، مختلف فيه. فقال ماذا رأيت؟ قال يا أمير المؤمنين أحمي سمعي وبصري، رأيت استا ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على عتقيه كأذني حمار. ده اللي أنا شفته. طب رأيت هذا منه في هذا منه؟ قال له لا ما شفتش. فكبر عمر وقام المغيرة وقال اشفني من الأعبد، واخد بالك؟ فقال اسكت، والله لو كملت الشهادة لرجمتك بأحجارك، اقعد ساكت. وفعلا جلدهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. طبعا الجماعة الأنجاس، وده الوصف المناسب لهم، تناولوا هذه القصة في الجرائد وقالوا إن عمر لما اكتمل نصاب الشهادة على المغيرة بالثلاثة جاء الرابع فصاح عليه عمر وكان شديد الهيبة، قال ما وراءك يا سلح العقاب؟ فخاف الرجل وارتبك ومشهدش، وقال لك عمر قصد الكلام ده. قطع الله أعناقكم وقطع الله دابركم أن يتهم عمر وهو الفاروق بمثل هذه المدهنة في دين الله. وفعلا جلدهم عمر رضي الله عنه حد القذف، وكل العلماء قالوا حشى للمغيرة أن يفعل هذه الفعلة، ولكن الأمر أشكل، هو يخالط امرأته، لدرجة إن المغيرة قال سلهم يا أمير المؤمنين أيحل لهم أن يطلعوا على بيتي؟ ثم سلهم هل رأوني مستقبل أم مستدبر، يعني رأوني من الوجه أم رأوني من الخلف؟ فإن رأوني مستدبرا كيف رأينا وجهه وكنا في ظلام، واخد بالك؟ المهم أن الجريمة ما ثبتت على المغيرة ونكل الرابع في الشهادة، وهم ظنوا أن المرأة أم جميل وهي في الحقيقة زوجة المغيرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالشاهد هنا أن أبا بكرة نفيع بن الحارث جلد لعدم اكتمال النصاب، ليس جلد بقذف. طيب أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخونا هنا بيسأل بيقول إيه إشكال عندي في مسألة أرض الرواية عن أهل البدع، كما قال المؤلف أن الشيخان روى عن جماعة من المبتدع من الخوارج ومجرد. نعم يا أخي الفاضل، هذا لا بأس به، وفيه رسالة الدكتوراه لأخينا الشيخ الفاضل الشيخ سعيد الرسلان، الرواه المبتدعون في الصحيحين، رسالة طيبة مباركة في هذا الأمر، وهذا لا غضض فيه، بشروط وقيود ثقال وضعها إمام الحديث البخاري ومسلم حتى لا تنتقد عليهم، والأمر إن شاء الله ليس فيه شيء، والله عز وجل أعلى وأعلى. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله موفقين.